قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك شيرين ناصر. شيرين، تبدأين الجولة مع الأيام البحرينية وغزة الجريحة لنتكلم عنها بصراحة.
نعم ليال، يشير حمد العامر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنى مسيرته المهنية على شعار مفاده أنه سيد الأمن وأنه الرجل الوحيد الذي يمكنه الحفاظ على أمن إسرائيل، لكن حماس حطمت هذا الشعار الذي كان متضررا أصلا بسبب الصراع السياسي داخل إسرائيل. لذلك فإن تصريحات رئيس الوزراء الواسعة حول ما سيحدث بعد الحرب على افتراض أن إسرائيل قادرة على إعلان النصر في غزة تشير جميعها إلى إعادة احتلال القطاع. وبحسب ما ورد على لسان مسؤولين إسرائيليين فإن الحديث يدور حول إقامة مناطق عازلة على طول الحدود دون تقديم أي تفاصيل. العامر يتطرق أيضا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة بقوة، فأن نتنياهو وموقفه من الاتفاق والحل في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية قد زاد عليه مؤخرا الإصرار على بقاء القوة الإسرائيلية في محور فيلادلفيا الذي تعارضه حركة حماس ومصر، وهذه تعتبر المعضلة الرئيسية التي تعرقل التوصل إلى الاتفاق.
في صحيفة البيان الإماراتية مقال بعنوان صاروخ إيراني أطلقه الحوثي.
نعم، الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثي باتجاه إسرائيل ليس مجرد عملية عسكرية بقدر ما هو تحول استراتيجي في مستوى الصراع بين إسرائيل وإيران برأي عماد الدين أديب. خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الرأي العام متوعدا، وكان رد فعل إتمار بن كفير قاسيا وعنيفا، وأكد أن مثل هذه العمليات تؤكد ضرورة التعامل مع أعداء الدولة العبرية بلا رحمة وبالعنف المطلوب حتى يتم تدميرهم نهائيا. باختصار، خدم هذا الصاروخ نظرية بن كفير العنصرية الدموية، يقول أديب في البيان الإماراتي. من ناحية أخرى، فرح أهل غزة الذين يعانون قرابة العام من حرب الإبادة تجاههم بهذا الصاروخ، على أساس أنه نوع من إعاشة للإسرائيليين في جزء من الرعب الذي عانوا منه ويعيشونه منذ بداية الحرب. ولكن وفق التطورات يبدو أبدا أن الصراع الحالي يسير نحو التهدئة أو التسوية أو السيطرة عليه، بل يتجه بقوة نحو التصعيد واتساع حدوده وزيادة الأطراف المتداخلة والمتورطة فيها.
إلى اللواء اللبنانية التي تتحدث عن دبلوماسية هوكشتاين والصاروخ الحوثي أيضا. شيرين،
نعم ليال، هذا ما نقرأه لخالد حميدي، أن أموس هوكشتاين يعود في غضم تصاعد الخلاف داخل حكومة نتنياهو حول توسيع العملية الإسرائيلية العسكرية في لبنان، وللتأكيد على حصرية قرار الحرب في المنطقة بيد الولايات المتحدة. ففيما تحاول تل أبيب إعطاء الأولوية المطلقة للحل العسكري وإقناع الموفد الأمريكي باحتلال حزام أمني في الجنوب لإعادة مستوطني الشمال، يعرض هوكشتاين التقييدات التي تضعها إدارته على الخيار العسكري، مؤكدا على المخاطر المترتبة على إسرائيل وعلى مصير الأسرى. ورغم أنه أضاف تعديلا جديدا على مسألة ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان من قبيل التأكيد على فوقية إدارته وفق تعبير الكاتب، إلا أن دبلوماسية هوكشتاين تستند إلى ضبط إيقاع اللاعبين في المنطقة في المهلة الفاصلة عن الانتخابات الأمريكية، والتأكيد أن لواشنطن أجندة خاصة، وأن أي تغيير في الوضع القائم يعود لها دون سواها، وعلى الجميع الالتزام بالهوامش المتاحة لهم.
أما عن انتخابات 2025 في العراق فهذا ما نقرأه في العربي الجديد.
نعم، تحديدا هذا ما يقوله أحمد سعداوي، أن الأحزاب والتيارات السياسية الشبابية الجديدة التي من المؤمل أن تشكل في العراق عليها أن تعي مجموعة من الحقائق، أولاها أن عملها سينصب على تلك الكتل الانتخابية الهائلة التي قاطعت الدورات الانتخابية الماضية بسبب يأسها من التغيير وسجلت في انتخابات 2021 أعلى نسبة مقاطعة. ثاني تلك الحقائق أن الأحزاب الموجودة والفاعلة تعي إمكانية وجود منافس وأن شعبيتها يمكن أن تتناقض، لذا تعمل بجهد على تكوين بديل تابع لها بالخفاء. ثالثها أن نسبة كبيرة من المقاطعين يكرهون أحزاب الإسلام السياسي، لذا ليس من المعقول أن تأتي أحزاب جديدة ذات توجهات وطنية وتعلن الولاء للمؤسسات الدينية. ورابعها بحسب السعداوي: استفادت الأحزاب الحالية من قوة الإعلام التقليدي في الترويج لنفسها، غير أن الشعارات انتهت مع انتخابات عام 2010 وصوت غالبية الناخبين لقائمة علمانية وهي القائمة العراقية.
شكرا شيرين.